في شيء من الأجساد المحيطين إلا الناس حال الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في حد قطاع الطريق. وقطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا لم يقتلوا حبسوا، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. إذن قسم الشيخ لنا قطاع الطريق إلى أربعة أقسام: قسم يقتل، وقسم يأخذ المال ويقتل أيضا، وقسم يأخذ المال ولا يقتل، وقسم يخيف ولا يأخذ مالا ولا يقتل. أما القسم الأول فإن عقوبة القتل القتل، أما إذا أضاف إلى القتل أخذ المال عند ذلك قتل وصلب ثلاثة أيام، أما إذا أخذوا المال ولم يقتلوا ازدادت هذه العقوبة من قطع اليد إلى قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. أما إذا كانت الفكرة فقط مجرد تخويف كان للحاكم أن يعزرهم بأي نوع من أنواع التعزير والحبس. ما هو الدليل بذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سيشرحه لنا الشيخ رحمه الله. قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفا منهم. عندما يعلم أن جماعة من الناس وقفوا في طريق كذا، عند ذلك يقول الناس لبعضهم البعض احذروا المرور من الطريق الفلاني فإن فيه جماعة تقطع الطريق، سواء كانت هذه الجماعة مشكلة بفرد واحد له قوة أو باثنين أو بثلاثة أو بأكثر، وسواء كان هذا الذي يقطع ذكرا أو كان أنثى، وسواء كان معه قوة أو لم يكن معه قوة قد يخيف بشيء آخر. فقطاع الطريق المهم أنهم إذا خرجوا في مكان معين منعوا السبيل وقطعوا الطريق ولم يستطع الناس أن يتجاوزوا أماكنهم. هذه العقوبة نص عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن لما وجدنا أن القرآن الكريم وزع هذه العقوبات فوجدنا أن قطاع الطريق ينقسمون هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الشيخ، فهم طائفة، فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفقة، فإذا رأوهم برزوا إليهم قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها. يوجد مضيق، يوجد منطقة معينة الناس يمرون، وإذا بهم يجدون أمامهم بعض المسلحين يقومون إليهم: أعطونا أموالكم. أي كلمة بينه وبينهم يؤدي ذلك إلى القتل، أو يمنعونهم من المرور ويطلبون منهم العودة إلى غير ذلك. كل هؤلاء بكل أشكالهم تخويف، سرقة، قتل، في هذه اجتماع هذه الأشياء، انفرادها، اجتماع بعضها مع بعض، كل ذلك يسمى قطع طريق. ربنا سبحانه وتعالى شرع فيهم أغلظ العقوبات، ولذلك كان من نعمة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام امتن على هذه الأمة أن الضعينة تنطلق، أي المسافرة، من المدينة المنورة إلى صنعاء لا تخاف. معنى ذلك حدث الأمن ولا يمكن أن يخرج إليها أحد، وذلك لاستتباب الأمن في دولة الإسلام والمسلمين. لكن بين الحين والآخر يخرج بعض هؤلاء، فالله تبارك وتعالى جعل فيهم عقوبة قاسية، هذه العقوبة من أجل ألا يرتكب هذا الذنب العظيم وأن يبقى الناس في أمان واطمئنان. ولا تحسب أي دولة من الدول أن الأمان إنما يكون بسببها، إنما الوازع الحقيقي في ذلك الدين، لأنه أحيانا يأتي وتأتي المفسدة من نفس طريق الأمان الذي تدعي الدول فيه، فقد تأتي المفسدة من الشرطة أحيانا، ومن الجيش أحيانا، ومن المتسلطين، ومن أصحاب النفوذ، ومن أصحاب المراكز، أكثر بكثير مما يأتي من عامة الناس. ومن هنا كان سيدنا عمر رضي الله عنه يحاسب نفسه لو أن شاة على شاطئ الفرات تعثرت لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم تعبد لها الطريق؟ ولم يكن تعبيد الطريق تعبيدا حسيا فقط، لا بد أن يكون هنالك تعبيد معنوي، وهو أن ينتشر الأمن في كل إنسان فيصبح مسؤولا عن هذه الأمة. فإذا كان أفراد الأمة من المسؤولين عنها عند ذلك استطاع كل واحد منهم أن يدافع عنها، وسلطان الله فوق سلطان الجميع، فإذا وقع أحدهم في مثل هذا الأمر وأقيم عليه الحد، فالحد كما قلنا زاجرا وجابر، فالحد زاجر وجابر، فهو يزجر الناس عن المعصية ويبعدهم عنها. وإذا سولت لأحدهم في يوم من الأيام نفسه أن يفعل معصية ورأى الناس الجزاء، عند ذلك يمتنعون عن هذه المعصية. ترى أن العقوبة كبيرة، ولذلك شرعت كما قال الشيخ، وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة. واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة، يعني لا يقال هؤلاء نساء، فإننا اليوم نرى في العالم أن عددا كبيرا من النساء اليوم ربما يعملن في سلك الجيوش، ومع ذلك عندهن قدرة على حمل السلاح وعلى قيادة الطائرات وعلى قيادة المصفحات والدبابات وعلى حمل كافة أنواع الأسلحة، حتى إننا لنرى عدونا أنه يستخدم النساء كما يستخدم الرجال تماما، وهذا مما لم يجعل الله سبحانه وتعالى لهم أمانا بالنسبة إلينا. فعندما تقاتل النساء يقاتلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن قتال النساء أو عن قتل النساء لأنهن غير محاربات، فإذا برزن محاربات عند ذلك يقتلن كما يقتل الذكور سواء بسواء. إذن واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة ولا العدد، قد يكون واحد، قد يكون اثنان، ثلاثة، أربعة، ممكن ذلك، ولا كونهم في غير العمران، أحيانا يكون قريبا من البلد وأحيانا يكون منفصلا عن البلد في طريق يسلكه الناس. بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق. يعني أحيانا من الممكن أن يكون له قوة معينة، هذه القوة لا يستطيع العدد من الناس أن يقف أمامها، فيبذلون أموالهم وربما يقتل ويسفك الدماء، فما حكمه؟ قاطع طريق. الآن وصل الخبر إلى الحاكم، فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون السبيل، أي يقطعون الطريق، يترصدون للناس، يخيفونهم، يأخذون أموالهم، يقتلونهم، وجب عليه المبادرة إلى زجرهم. إذن ينبغي عليه أن يرسل قوة، لأنه هو المسؤول عن أمن البلاد، وإن الجيش مهمته في هذه الحالة أن يقوم بالدفاع. إن لم يكن هنالك جيش لابد أن تكون هنالك متطوعة يقومون بالزود عن حمى هذه البلاد، فإن الأمة التي لا تستقر في داخلها لن تستطيع أن تقف أمام عدوه. وجب عليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم، ثم ينظر إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسا عذرهم بالحبس وغيرهم. إذن قد تكون المسألة أحيانا بضعة من الشباب يريدون أن يظهروا لأنفسهم قوة أولا، فيقولون هل نستطيع أن نقطع الطريق مثلا، لا نريد أن نقتل إنما نهدد، لا نريد أن نأخذ مالا إنما يظهر لنا قوة وبأس ويتكلم الناس عنا. كان بعض العلماء يقول مرة: لو عمل الإنسان الخير 40 سنة قد يتحدث الناس عنه وقد لا يتحدث، لكن لو عمل سوءا مرة واحدة فإن أمره ينتشر، فالسوء أكثر انتشارا من مسألة الخير. ولذلك قد يريد هؤلاء أن يظهروا شيئا من أمورهم فيفعلون إخافة الطريق. هذا أمر ليس للتشاهي، أمن البلاد ليس للتشاهي وليس للآراء، فيجب على الحاكم هنا أن يأخذهم وأن يؤدبهم وأن يحبسهم وأن يعذرهم وأن يفعل ما هو المناسب معهم، لكن لا يصل إلى أدنى الحدود، لأنهم لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة، عدنا الآن إلى الدرس السابق، الآن أخذوا مالا فقط، لكن هذا المال أخذوه عنوة تحت اسم قطاع الطريق ولكنه بلغ أكثر من النصاب، أخذوا أكثر من 3 دراهم أو أخذوا يعني أكثر من ربع دينار فأكثر. فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة، في السرقة تقطع اليد فقط، بينما في قطع الطريق تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى زيادة في العقوبة. ثم فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة قطعت أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. فإن عادوا يعني عادوا مرة ثانية، مثلا في هذه السنة قاموا، فقام الحاكم بقطع يدهم اليمنى ورجلهم اليسرى، تجمعوا وأحدثوا قوة مع أنهم صاروا عجزا الآن بدون أيد وبدون أرجل، لو تجمعوا مرة ثانية أو تجمعوا مع جماعة آخرين فوجدهم الإمام أيضا قد أخذوا مالا أكثر من نصاب السرقة، يعني من نصاب السرقة فأكثر، عاد عليهم القطع من جديد، فقطع شمالهم من اليد وأرجلهم أيضا من وأرجلهم من اليمنى. كانوا سابقا في المرة الأولى قطع اليمين من اليد والرجل الشمال، إذا عادوا قطع اليد الشمال والرجل، صاروا مقطوعين الأطراف الأربعة. ونحن نعلم أن القطع كيف يكون؟ من الرسغ ومن مفصل القدم عند الكعبين، هذا بالنسبة للرجل وهذا بالنسبة لليد، وإنما قطعوا من خلافه لئلا يفوت جنس المنفعة. قلنا إن الله تبارك وتعالى يرحم العبد حتى إن العبد هو الذي لا يريد أن يرحم نفسه، فربنا سبحانه وتعالى لم يقطع ولم يأمر بقطع جنس واحد يعني يدين أو رجلين، فقطع الأمر من خلاف ولم يقطعه من طرف واحد، قطعه من طرفين، وذلك من أجل أن يعلم أن هذا الإنسان أن الله تبارك وتعالى يذكره دائما بالتوبة والإقلاع عن المعصية، لكنه إن استمر في المعصية فإن مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحته. طبعا نحن لا علاقة لنا في مسألة المصالح وكذا، هذه استنباطات، نحن نفعل ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى في الدرجة الأولى. فإن كان المال دون النصاب فلا قطع على الراجح، وإن قتل قاطع الطريق قتل وهو قتل متحدد. إذا قتل بعض الناس ولو اجتمع على القتل مجموعة قتلوا به، كما قال سيدنا عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لو أراد مجموعة، قد مثلت لكم في بعض الدروس الماضية، لو أراد مجموعة من الناس أن يمزحوا وكانت أرواح الناس رخيصة عليهم، فجاءوا بحبل ولفوه على رقبة إنسان وأخذ 100 من هنا يشدون و100 من هنا، بحيث أنه لو انفرد واحد منهم يقتله، ثم عد أحدهم 1 2 3 مثلا ثم شدوا معا، فكل واحد منهم يعتبر قاتل. هذا مات، كم رجل يقتل به؟ 200 رجل، 100 من هنا و100 من هنا مثلا يقتلون. سيدنا عمر ضرب رقم عادي غير محدود: لو تمالأ عليه أهل صنعاء مدينة مثل مدينة دمشق، قال وكلهم قتلوا شخصا واحدا يقتلوا به، هذه حرمة النفس عند الله تبارك وتعالى. وإن قتل قاطع الطريق قتل وهو قتل متحتم، ولا يجوز تخليته أن مسامحته ولا العفو عنه، هذا حد لله. لعن قتل أولياء الدم فيه، هذا الحد لقطع الطريق صحيح، بالمقابل قتل مقابل القتل، لكن هذا حد عام ليس حدا خاصا، وليس سبيله سبيل القصاص. في القصاص إذا قتل لك بعض الناس قريبا أبا ابنا، يأتي ولي الدم فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين القول وبين الدية وبين العفو. هنا لا عفو، إذن مسألة الأمان مسألة مقدمة في المجتمع، فلعنة الله على الظالمين الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله. وإن جمع قاطع الطريق بين القتل وأخذ المال، قتل الناس وأخذ أموالهم ولو واحدا، قتل وصلب يقتل، هل تقطع في أقوال؟ أولا القتل دائما عندنا في الشريعة الإسلامية إذا كان عندنا أكثر من حد، الأصل أن هذه الحدود نأخذ الأعلى منها، فإذا أخذنا الأعلى منها قتلناه وبعد ذلك صلبناه في مكان بعد القتل ونصلبه وهو حي، لا لا يجوز هذا، نقتله ونصلبه يعني أن نعلقه في مكان مرتفع على شجرة لمدة 3 أيام، فإن خشينا من ذلك انتفاخا أو انفجارا عند ذلك أنزلناه قبل ذلك الوقت. وهذا يختلف ما بين البلاد وما بين صيف وما بين شتاء. في قول آخر لا بد أن ننفذ فيه العقوبة الأولى، القطع أولا وبعد ذلك القتل والصد، لكن القول الأول هو المفتدي. فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاثة على الصحيح المنصوص، فإن نزل ودكه صار قيحه وسائل، وصار بعد ذلك يعني خرجت رائحته، نعم. وإن لم ينزل ففيه خلاف، الراجح أنه لا يبقى، وقيل يترك حتى ينزل صديده وهو الودك، يعني المهم العبرة في ذلك أن تكون 3 أيام، فإن كان الأمر فيه أذى للمسلمين عند ذلك أنزلناه قبل هذه الثلاثة. والصلب يكون على خشبة ونحوها، عامود شجرة خشبة، نعم. وقيل يطرح على الأرض حتى يسيل صديده والله أعلم. إذن هذه هي العقوبات التي مرت معنا بأشكالها الأربعة، من التعزير إلى القطع إلى القتل والصلب. بقي عندنا أمر آخر، يا ترى هؤلاء أراد الحاكم أن يطاردهم فلم يستطع أن يصل إليهم، الله تبارك وتعالى يعني جعل في النفوس شيئا آخر، العلاقة ما بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى، طلب من هؤلاء أن يتوب الواحد منهم وأن يسلم نفسه قبل أن يقدر الحاكم عليه. إذا سلم هذا الإنسان نفسه للحاكم العقوبات العامة من حيث قطع طريق سقطت، بقيت العقوبات الثانية التي لها للناس فيها حقوق، سرقة فيها قطع يد، قتل فيه قتل، لكن في صلب مثلا في من خلاف لا. إذن ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه، فإن هرب يتبعه إلى أن يظفر به أو يتوب، فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجبه من العقوبات المذكورة. وعندما يقبض عليه يقول له تبت، لا، التوبة هو أن يأتي هنالك فرق كبير جدا. إن قدر عليه يقيم عليه الحدود التي ذكرناها، أخاف يحبسه ويعزره، سرق يقطعه من خلال، سرق وقتل يصلب يقتل ويصلب 3 أيام. نعم. فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجبه من العقوبات المذكورة، فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه العقوبات لمفهوم الآية الكريمة. هذا هو المذهب. وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات، لقوله تعالى: الله استثنى من هؤلاء فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا وهذا هو المذهب. فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل، يعني قتل إنسان صارت العلاقة، كان سابقا لو جاء ولي الدم وعفى لا يحق له أن يعفو. الآن خلاص صارت مسألة قتل عادية، نأتي إلى ولي الدم فنقول: هذا الإنسان قطع الطريق ثم تاب إلى الله عز وجل، كان الأمر إلى الحاكم، صار الأمر إليكم الآن، أنتم مخيرون بين أمور 3: إما القواد أن يقتل كما قتل، وإما أن تأخذ الدية وهي 100 جمل مغلظة حالة على القاتل، وإما أن تعفو عنه. ماذا تريدون من ذلك؟ اختاروا. وللولي أن يقتص ويعفو. إذن إما أن يقتص قودا، وإما أن يأخذ الدية، وإما العفو. وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط الصلب والحتام القتل، وبقي القصاص وضمان المال. إذن بقي القصاص. لماذا؟ لأن القصاص في هذه الحالة قصاص قاتل بقاتل. أما ضمان المال فهذا أخذ المال عنوة ولم يأخذه خفية كما أخذه السارق، فعند ذلك يضمن هذا المال لصاحبه. وإن كان قد أخذ المال سقط قطع الرجل، أخذ المال بطريقة عند ذلك سقط قطع الرجل وكفى قطع اليد على المذهب وأخذ المال، وهو معنى قول الشيخ سقط عنه الحدود، يعني الآن تعلق فيه أن يعيد الحقوق إلى أهلها، أي انحتامها لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق الآدميين من القصاص. يعني هنالك عقوبة تتعلق بالله تبارك وتعالى، وهنالك عقوبة تتعلق بالشخص. عندما مثلنا في الدرس الماضي مسألة السرقة، قلنا: أنت سرق إنسان لك مالا، ماذا تريد منه؟ تريد منه شيئا واحدا، وهو أن يعيد لك المسروق. الغريب اليوم في الأحكام الوضعية ينبغي عليك بعد أن أعاد لك المسروق أخي تدي عليه أم لا تدي عليه؟ أنت كحاكم يجب عليك أن تتصرف في هذا الأمر، هذا أمر موكول إليك. لماذا أنا أدعي أو لا أدعي؟ أنا أريد حقي، ليس هذا أمر واضح. ولذلك عبد المطلب ماذا قال عندما سأل عن إبله وقال: إن للبيت ربا يحمي. والحاكم الآن مسؤول عن تطبيق هذه التعاليم الربانية، الإنسان مسروق منه يحتاج ماله، أما هو مسؤول عنه أن يقطع يد هذا الإنسان بدعوة أو بغير دعوة. أنا علاقتي علاقة مال، أعطوني مالي ولا يهمني أي شيء آخر. أما أنت أيها الحاكم يجب عليك أن تطبق حد الله في أرضك. لذلك قال الشيخ سقط عنه الحدود، أي انحتامها، لأن حقوق الله تعالى لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق الآدميين من القصاص والمال، فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد، يعني سقط عنه الحدود، وإن جعلناهما للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى سقط عنه الحدود. يا ترى كل الحدود تاب من هذه المسألة، لكن ثبت ببينة أخرى أنه كان زانيا، ألا يقام عليه حد الزنا؟ يقام عليه حد الزنا. كان شاربا بالخمر، ألا يقام عليه حد شرب الخمر؟ يقام عليه. فهل تسقط عنه أيضا؟ فيه قولان. رجح جماعة من العراقيين السقوط، يعني تاب، لا، تاب عن قطع السرقة. لذلك الأظهر في هذه المسألة أن الحدود المتعلقة بالله تبارك وتعالى هي التي سقطت. بقي عندنا شيء، والأظهر أنها لا تسقط لإطلاق الأدلة، والله أعلم. هناك عقوبات أخرى لا علاقة لنا في هذه المسألة. مسألة التوبة قبل القدرة عليه تتعلق بقطع الطريق فقط، أما العقوبات الأخرى، ولذلك في عبارات تراها قضائية أحيانا، هذا إن لم يكن مطالبا بشيء آخر. الشيء الآخر الآن عندنا نستطيع أن نقيم عليه هذه الحدود، فإن كان مطالبا بشيء آخر وقع هذا الشيء عليه. هذا شيء عام. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن بحث آخر، وهو بحث الصيام. ما معنى الصيام؟ إنسان يكون في أمان، يدخل عليه إنسان يحمل عليه أحيانا عصا، حجرا، سلاحا، سيفا، مسدسا، آلة حربية، أي شيء، وبعد ذلك يخيفه، كيف يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ هل يستسلم؟ هل يقول اقتلني؟ أم يدافع عن نفسه بأكثر مما أتى به ذلك الإنسان؟ والله حمل عصا، أحمل سيف أقطع رقبته، لا، ما هو الحكم؟ أم أحمل عصا بعصا؟ هذا الحكم يسمى في الشريعة الإسلامية دفع الصائل. هذا الإنسان الذي يريد أن يعتدي علي، على مالي، على حريمي، على عرضي، على بيتي، كيف أستطيع، على ولدي، كيف أستطيع أن أدافع عن نفسي في ذلك؟ شرع الإسلام طريقا للدفاع. قال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عنه. لكن مباشرة نأتي إلى القتل؟ لا. من صال على شخص مسلم، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم، بغير حق يريد قتله، جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره. إذن الشيخ بدأ أن هذا الإنسان المعتدي ماذا يريد؟ يريد القتل. هل نقتله؟ أم لو استطعنا الآن أن ندافع عن أنفسنا بأي شيء، مثلا بإغلاق باب، بتحصن بحصن، بهروب، بترك لذلك المكان، الأولى بالالتجاء إلى ملجأ معين، الأولى أن يقدم هذا الأمر قبل مسألة القتل. فإن قدر على ملجأ وجب عليه ذلك، يعني أن يذهب وبعد ذلك يدافع عن نفسه بهذا المكان دون أن يقتل، فإذا تساوينا في القتل كنا سواء، أنا أستطيع أن أبتعد عنه بسبب من الأسباب. أما مباشرة حمل علي سلاحا، هددني، قمت بقتل، قد يقتلني وقد لا يقتلني. فإن قدر على ملجأ وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهوال. يعني ببساطة، إنسان وجد إنسانا يدخل إلى بيته ليلا، قد يكون سارقا، وهو لا يستطيع أن يقف دجاه، أحيانا يصرخ بصوت فيقول حرامي مثلا، ولا الرجل هاربا. يا ترى الآن دفع عن نفسه بصوت مرتفع، أو دفع عن نفسه بضرب حجر أو خشبة، فهذا الرجل الذي كان يتسلل علم أن هنالك من يراقبه فهرب. يكفي هذا؟ يكفي. لماذا نريد أكثر من ذلك؟ أما لو كان، ولذلك يوصي الناس إياك وحمل السلاح، هذا رخص به الحاكم أو لو يرقب مسألة السلاح، يقولون يصبح عقل الإنسان أين في سلاحه؟ مباشرة أي شيء يقوم فيتصرف التصرف غير الله. إذا وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون، يعني الأهون فالأهون، كلمة، عصا، برد، جبل مثلا، جراحة، بعد ذلك إذا لم يكن إلا بالقتل قتل. وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير. وقيل له الثبات ومقاتلته، فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته بشرط أن يأتي من أخف فالأخف، يعني لا يستخدم العصا إلا بعد استخدام الصوت، ولا يستخدم سكين إلا بعد استخدام السكين من قبله. يعني كل ما ارتفع هذا صاحب الهجوم بنوع من أنواع الأسلحة قمنا بالدفاع بالمقابل بنفس النوع. نعم، الأخف بالأخف، يعني لا ننطلق مباشرة من الأدنى إلى الأعلى، درجة درجة. فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس، الكلام ربما ذلك الإنسان الذي يذهب على سطح ويريد أن يعتدي ربما بصوت يهرب، ربما بطلب النجدة من الناس، فأحيانا ربما ينادي أناسا ليسوا موجودين مثلا يا سعيد يا خالد يا بكر، وغير صوته فقال مثلا أنه سمع إجابات من هنا أو من هنا فهرب لعدد من الناس، هكذا ظن. هذه حيلة يمكن أن يدافع عن نفسه فيها. أو استغاثة بالناس، أيها الناس مثلا، يا جيران يا أهل يا كذا، فعلم أنه استنهض همته لم يكن له الضرب، فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه، ويراعى فيه الترتيب. فإن أمكن باليد الضرب لم يضربه بالصوت، وإن أمكن بالصوت لم يجز بالعصا، وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا، وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه. فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا قصاص عليه. ولذلك ترى حتى الذين يدافعون عن البلاد والذين عينهم الحاكم عندما يريدون أن يأتوا إلى مسلم من هؤلاء لا يقومون بقتله بداية، فليفعلون الأخف بالأخف، حتى إذا أرادوا أن يضربوا عليه طلب منهم بالتدريب العالي أن يضربوا على يد أو على رجل، لا أن يضربوا على صدر وقلب ورأس، هذا مطلوب منهم أن يفعلوا ذلك من أجل أن يتخلصوا منه. لكن أحيانا إذا ضرب في هذه الأماكن وأخذ يستخدم بعض الأنواع من الأسلحة ويستمر في ذلك، عند ذلك ليس أمامهم إلا مسألة القتل، لأنه سيقتل عددا كبيرا من الناس. فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا قصاص عليه، يعني بعد أن مات هذا الإنسان، إنسان اعتدى عليك في بيتك فقتلته لأنه يريد قتلك، ما صار في دفاع إلا بطريق القتل. هل يطالبك الحاكم أولا بالقواد إنسان بإنسان؟ لا. هل هنالك قصاص؟ أبدا. هل هنالك دية؟ أبدا. هل هنالك كفارة؟ أبدا، لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الآن ولأن الصائل ظالم والظالم معتدل، والمعتدي مباح القتال، ومباح القتال لا يجب ضمانه، والله أعلم. بعد ذلك قال الشيخ وهل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا؟ قيل يجب لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نكتفي بهذا القدر ونتابع في الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.